الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، حياكم الله إخواني أخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب نفيس اسمه مفتاح دار السعادة، وقد سلط فيه الضوء في أوله على مسألة عظمة الله جل وعلا في خلقه، فتكلم ابن القيم بشكل دقيق عن الحيوانات والبهائم والسماء والأرض، وتكلم عن الإنسان حتى يبين عظمة الله جل وعلا في مخلوقاته، حتى وقفت على قصة تعجبت من ذكرها في هذا الكتاب عن النمل. يقول ابن القيم: قام أحد العارفين رأى نملة جاءت إلى شق جرادة، نملة وجاءت إلى شق جرادة يعني إلى نصف جرادة ميتة مقطوعة وميتة، فجاءت النملة فأرادت أن تحمل شق الجرادة فلم تطق حمله، يعني كان ثقيلا، فذهبت إلى جماعة من النمل، فلما أقبل قام ذلك الرجل، يقول ابن القيم، ورفع شق الجرادة، فدارت النملة ودرن معها ثم رجعن، فأرجع ذلك الرجل شق الجرادة، فعادت النملة أرادت أن تحمله فلم تطق حمله، فذهبت إلى الجماعة من النمل، فلما أقبل قام ذلك الرجل ورفع شق الجرادة. يقول ابن القيم: فدارت هذه النملة فتحلقن حولها، مجموعة من النمل تحلقن حولها، وقد قطعنها عضوا عضوا. النمل حشرة لكنها أمة لا تحب الكذب. لو تأمل الإنسان جيدا يجد أن الله سبحانه وتعالى قد شنع على الكذب قولا كان أم فعلا، والكذب هو الكلام أو الفعل على غير الحقيقة، أما القول فهو معروف، لكن كيف يكون الفعل كذب؟ دليله قصة يوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذا فعل، فيكون الكذب تعريفه قول أو فعل على خلاف الحقيقة، والله سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضاه، بل حرمه على عباده. حتى في أدق الأمور جاء في سنن أبي داود أن أحد الصحابة اسمه عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة، صحابي وأبو صحابي رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عامر: جاءنا صلى الله عليه وسلم وأنا صغير فخرجت ألعب، خرج يلعب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، أريد أن أعطيك شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لأمه: يا أم عبد الله، وما أردت أن تعطيه؟ فقالت أمه: أردت أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. لاحظوا، قال لو لم تفعلي، هذا يعني مجرد مع الصغير. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى هذا الأمر؟ حتى ما ينشأ جيل يتعود على مثل هذه الصفة الذميمة. ترى الأولاد الصغار عندما يكبر يوصل عمره 8 سنوات 7 سنوات، يأتي ولي الأمر أبوه، تأتي أمه فتشكو، تقول: ولدي يكذب ويختلق الكذب بشكل عجيب. لو تأملنا في حقيقة من أين اكتسب الولد هذه الصفة، من أبيه ومن أمه. حتى أذكر أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ذكر مرة أن رجل جاء فطرق الباب على أخ له في الله، فنظر هذا صاحب البيت من الشرفة فوجد أنه لا يريد أن يقابل هذا الرجل في الخارج، فأتى إلى ولده الصغير قال: يا بني اذهب وقل له إن أبي غير موجود. قال له: قل إن أبي غير موجود، يعني اكذب. فذهب الولد بفطرته السليمة فتح الباب، فقال الذي في الخارج: أين أبوك؟ ماذا قال الولد؟ قال: إن أبي يقول لك أنه غير موجود. فيشير يقول: إن أبي يقول لك أنه غير موجود. نقل الموقف كما حصل، ما كذب. فضحك ذلك الرجل ثم مضى. فلما عاد أخبر أباه بما ذكر، فغضب عليه، قال: أنا قصدت كذا. إذن الآن من أين يكتسب الولد الكذب؟ هذه الصفة الذميمة ممن يربيه من محيطه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لو لم تفعلي تمرة، قالت تعال أعطيك، قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. على هذا حنا في الأولاد في البيت عندنا لابد أن نعودهم على الصدق حتى وإن كانوا صغارا. إذا وعدناهم بأمر لا نستصغر عقولهم ولا نفي بوعودنا معهم، فيكتسبون هذه الصفة منا، أن الكذب يصنع أبي وتصنع أمي، فيعتاد الإنسان على مثل هذا الأمر. شاهد المقال في القصة التي ذكرتها في البداية، أرشد ابن القيم إلى عجيبة من عجائب هذه الأمة، أمة النمل، أنها أمة لا تحب الكذب، ولذلك في المرة الأولى تركوها، لكن في المرة الثانية تحلقنا حولها وقطعناها عضوا عضوا حول الكذب. نقف بعض الوقفات، عل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. الوقفة الأولى، بيّن أهل العلم أن الكذب له ثلاثة أنواع. النوع الأول الكذب على الله، وهذا أشنع أنواع الكذب على الإطلاق، هذا أشنع أنواع الكذب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد أعظم ظلما ممن افترى الكذب على الله. وهذا أنواعه كثيرة، تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله، القول على الله جل وعلا بغير علم، الإشراك بالله، كلها من قبيل ماذا؟ من قبيل الكذب على الله تبارك وتعالى، وهذا أشنع أنواع الكذب على الإطلاق. النوع الثاني من أنواع الكذب الكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء الوعيد فيه في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يحسن أني أنبه إلى قضية منتشرة، البلاك بيري والآيفون والاتصالات هذه نعم عظيمة، بعض الناس يأتي حديث قال صلى الله عليه وسلم والحديث كذا كذا، الحديث هذا يكون مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أو يكون ضعيفا، فيأتي هذا المسكين قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتي كأن حديث ثم يرسله إلى 100 شخص، ومن 100 كل واحد من 100 يرسله إلى 100، فتجد أن هذا الحديث المكذوب على رسولنا صلى الله عليه وسلم في غضون ساعات ينتشر انتشارا عجيبا. فقد يكون الإنسان بحسن نية يتسبب في نشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يشعر، وهذا ينبه تنبيها على أنه لابد أن يتفحص ويتمحص من الأحاديث التي تأتي. يتصل على الشيخ يسأله يقول جاءني حديث، إذا كان ضعيفا فلا يجوز له أن ينقله إلى الناس حتى لا يكون سبب في أن ينقل الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، أو أنه يبحث في مجال البحث العلمي ويرى صحة الحديث من عدم صحته، فلابد أن يتنبه الإنسان إلى مثل هذه القضية. نعم المتعمد جزاؤه جهنم، لكن كذلك الإنسان الذي لا يتعمد لابد أن يتمحص مما يأتي من الرسائل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرسل إلا ما صح عنه. أما النوع الثالث من أنواع الكذب الكذب على الناس، وهذا حتى في المزاح والضحك لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. في سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. هذه كلمة تهديد ووعيد حتى في المزاح، لأن يا إخواني الكذب أصلا إذا انتشر تفقد الثقة، تفقد الناس، يفقد الناس ثقة بعضهم ببعض، وعلى هذا لابد من الصدق، وأن يكون إنسان واضحا في كلامه في أفعاله حتى لا ينتشر مثل هذه الصفات المذمومة بين عباد الله تبارك وتعالى. إذن الكذب يأتي على ثلاثة أضرب، الكذب على الله، الكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم، الكذب على عباد الله، وكلا هذه الثلاثة قد حرمها الله جل وعلا في القرآن وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية، ما أجمل الصدق. والله يا إخواني إن الصدق بركة، الصدق منجاه. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحي البخاري ومسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنهما صدقا وبورك لهما في بيعهما، وإنهما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فقال فإنهما صدق وبين بين في بيعه وشرائه، قال هذا في كذا والسلعة الثانية تشكو من العيوب الفلانية، فيصدق في بيعه، النتيجة قال بورك لهما في بيعهما، فالصدق بركة. قال وإنهما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فقد يكذب الإنسان ليكثر ماله لكن يعامله الله جل وعلا بنقض قصده، كيف؟ بأن الله يسلب البركة من ذلك المال الذي كسبه بالكذب ولم يصدق فيه. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنهما صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإنهما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من القصص والأخبار العجيبة التي قرأتها، يقال أن رجلا لتوه شاب، لتوه غلام، لتوه قد بلغ الحلم، صغير عمره 13-14 سنة، فأمه أرادت أن ترسله، هو في مكة، أرادت أن ترسله إلى بغداد ليتعلم ويطلب العلم، حيث أن بغداد كانت يعني مأوى للعلماء ومكانا لهم، وعاهدته على الصدق، قالت انتبه عليك بالصدق يا ولدي، عمره 13 سنة، قالت عليك بالصدق وتحرى الصدق، فإن الصدق بدأت ترشده، وأعطته 40 دينارا من الذهب، مبلغ عظيم مع من مثل سنه، مبلغ كبير جدا، ذهب مع قافلة من القوافل، وهم يمشون اقتربوا إلى بغداد، اعترض طريقهم قطاع طريق، قطاع طريق سلبوا الأموال وأفزعوا من في القافلة، ثم بعد ذلك مر أحدهم على هذا الغلام الصغير، هذا الشاب، فقال له ما معك؟ قال 40 دينارا من الذهب، فضحك هذا، قال 40 دينارا، ثم مضى، انصرف عنه، الصدق من جاء. فمر عليه الآخر قال يا فلان يا غلام ما معك؟ قال 40 دينارا من الذهب، فضحك، قال حتى نأخذك إلى زعيم العصابة الحرامي الكبير، نأخذك حتى نكمل الضحك عليك. فيوم ذهبوا إليه قال له زعيمهم ما معك؟ فأفرغ الغلام جيوبه ولا معه 40 دينار من الذهب، فقال هذا زعيم العصابة، قال يا بني ما حملك على الصدق؟ لماذا يعني تخبرنا بما معك؟ لماذا لم تكذب علينا؟ فقال لقد عاهدتني أمي على الصدق وإني أخاف أن أخون عهدها. فبكى زعيم السراق، قالوا ما لك؟ قال هذا يخاف أن يخون عهدا لأمه، وأنا لا أخاف أن أخون عهدا لله، الله نص على حرمة السرقة وعلى حرمة قطع الطريق، وأنا لا أخاف عهد الله سبحانه وتعالى، إني تائب لله على يديك، تاب. ثم قال الذين معه وتحت إمرته، قالوا أنت أميرنا في قطع الطريق وأنت سيدنا في التوبة، فتابوا لله جميعا. هذا يدلكم على أن الصدق بركة، والصدق من جاه، الصدق أصلا من أعظم ما يتحلى به الداعية، أن يصدق في حاله وأن يصدق في مقاله. الوقفة الثالثة، جاء في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت لم يرخص صلى الله عليه وسلم في الكذب إلا 3: الحرب، الكذب في الحرب، الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى زوجته. إذن هذه 3 مواطن جوز فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الكذب. النوع الأول الحرب، أنك تكذب على العدو. الآن لو أن رجل مسلم تخبأ عندك من عدو كافر أراد أن يبطش به، يسلب ماله، فجاء هذا الكافر قال وين فلان؟ تقول والله من باب الصدق موجود عندي في البيت، لابد أن تكذب عليه، هذا مما جوزته الشريعة. النوع الثاني الإصلاح بين الناس، ألا تذكر يا أخي، لا تذكر عمن بينهما شيء من الخصومة إلا ما يؤلف القلوب ويجمع بينهما. فإذا سمعت من أحمد أنه طعن في محمد، إذا سألك محمد يسوغ لك في الشريعة أن تكذب حتى تجتمع القلوب، هذا الإصلاح بين الناس. أما الثالث حديث الرجل إلى زوجته، الرجل عليه أن يتحلى بلسان جميل ويخاطب زوجته بالكلام الطيب، ولا بأس أن يكذب رجاء أن يؤلف قلبها، رجاء أن يؤلف قلبها. فمثلا إذا كانت هي ليست بذاك الجمال، يقول والله يا زوجتي ما رأيت في الحياة أجمل منك، وربما أن النظر إلى وجهه ينقض الوضوء، نسأل الله العافية. لكن جوزت الشريعة الكذب على الرجل على زوجته من باب تأليف القلوب، لكن ليس الكذب الذي يؤدي إلى فساد ذات البين، إنما الكذب الذي ترجى مصلحته. هذه وقفات حول موضوع النمل، أمة لا تكذب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.